10 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طاب توقيتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا بكم في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. معكم سميرة علي مندي وديار بامرني، مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع. الحكومة العراقية توافق على بقاء جزء من القوات الأمريكية في الموصل بعد 30 من حزيران. تباين آراء الشارع النجفي إزاء انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية. وقبل أن نختتم الساعة نتابع بصحبة زميل نبيل الحيدري حوارا أجراه مع الكاتب والمفكر العراقي الدكتور سيار الجميل. أما الآن مستمعين الكرام فدعونا نتابع آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعين الكرام أهلا بكم إلى ملف العراق وعناوين محاوره اليوم. المفوضية تنظر في إمكانية إجراء الاستفتاء على دستور الإقليم بالتزامن مع الانتخابات. ومع قرب انسحاب القوات الأمريكية من المدن، من يقتل المدنيين العراقيين؟ تلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طلبا من برلمان إقليم كردستان لإجراء استفتاء عام على قانون دستور الإقليم الذي تم التصويت عليه بأغلبية ساحقة في جلسة البرلمان يوم الأربعاء. نواب عراقيون اعتبروا إقرار برلمان إقليم كردستان دستورا خاصا بالإقليم يشمل محافظة كركوك وأجزاء من محافظتي ديالى ونينوى المتنازع عليهما ضمن أراضي قنبلة جديدة تنصف عملية بناء العراق الجديد وخطوة تهدد الأمن والسلام في البلاد بحسب تعبيرهم. جاء في الدستور الذي صوت عليه برلمان كردستان إن الإقليم كيان جغرافي تاريخي يتكون من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة وأسكيكلك من محافظة نينوى وقضائي خانقين ومندلي من محافظة ديالة، وذلك بحدودها الإدارية قبل عام 1968. عضو الكتلة العربية المستقلة النائب عبد مطلق الجبوري أبدى اعتراضه وقال لإذاعة العراق الحر:
أولا يتناقض مع الدستور العراقي، اثنين يثير مشاكل ليس وقتها، ويدعو إلى ضم أقضية ونواحي في الموصل وضم كركوك كلها وضم جزء من ديالة وضم جزء من صلاح الدين، فهذا غير مقبول وليس الوقت وقت. ولكن أعتقد بجانب دعائي وسياسي لغرض كسب الشارع الكردي لأغراض انتخابية.
وللنائب عن جبهة التوافق نور الدين الإحيالي تبريره الدستوري بالاحتجاج على دستور الإقليم وديباجته خلال حديثه للإذاعة، حيث قال:
نعترض على هذا الدستور بشكل مطلق، أن هذا المشروع هو مخالف للدستور العراقي النافذ وخاصة في المادة 13 التي تؤكد على أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه، فهذه مخالفة دستورية فيها تجاوز على إرادة الشعب العراقي الذي صوت على هذا الدستور، وفيها استفزاز للقوى السياسية والشعب العراقي بهذه المطالب التعجيزية وهذه المطالب غير المبررة، وهذه المطالب التي تؤكد على وجود أطماع حقيقية في أراضي العراق، وكذلك فيه استفزاز كبير وخاصة في الديباجة التي تقول بأن كردستان العراق لن تكن جزءا من العراق العربي يوما من الأيام.
لكن النائب عن التحالف الكردستاني سعد البرزنشي استغرب ردود الأفعال التي احتجت على دستور الإقليم وتوقيت طرحه للاستفتاء، وقال موضحا:
وقد مارس إقليم كردستان حقه الدستوري المذكور في المادة 120 من الدستور الاتحادي، هذه المادة سنصل عنها للإقليم دستور، وهذه الخطوة مرحب بها من قبل جميع القوى العراقية الوطنية والديمقراطية التي تريد بناء مؤسسات الدولة الحديثة وتؤمن بالشراكة الحقيقية لبناء الدولة. وفي نفس الوقت موضع النقد والضد من قبل بعض القوى التي تأبى إلى الآن بناء الديمقراطية ودولة المؤسسات في العراق، كما أن هذه القوى وقفت في السابق ضد كل التطلعات والخطوات نحو بناء هذه التجربة الرائدة في عراقنا الحبيب.
من جانبه اعتبر رئيس قائمة التغيير في إقليم كردستان نجروان مصطفى الدستور الذي أقره برلمان الإقليم باطلا، ونقلت وكالات الأنباء عنه أنه سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية للطعن في شرعيته. وقال مصطفى أن الناخب الكردي يتعرض لضغوطات شديدة سياسية ومالية من قبل الأجهزة الحكومية لإجباره على إعطاء صوته لقائمة الحزبين الرئيسيين في الإقليم. عضو مجلس النواب العراقي سعد البرزنتشي يرد موضحا:
إنما ورد في دستور إقليم كردستان حول تحديد حدود الإقليم أمر دستوري بحكم المادة 143 من الدستور العراقي الاتحادي، وبخصوص ذكر المناطق المتنازع عليها فقد أكدنا ولازلنا نؤكد بأن تحديد هويتها الإدارية متوقفة على شرط تطبيق المادة 140 من الدستور، وهذا ما جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية. أود هنا أن أوضح هذا التوضيح المذكور في البيان. المادة الثانية من مشروع دستور إقليم كردستان تنص على فقرتين. الفقرة الأولى تقول كردستان ككيان جغرافي وتاريخي يتكون من هذه المناطق، هذا ثابت في المراجع التاريخية والجغرافية ولا جدال حول هذا الموضوع. إذا نظر الأمر بشكل منصف، ونحيلكم في هذه المناسبة إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أوفدتها عصبة الأمم في سنة 1924 لتتأكدوا مما نقول.
من جهته قال رئيس برلمان إقليم كردستان عدنان المفتي في مؤتمر صحفي إن دستور الإقليم الذي أقره البرلمان قابل للتعديل، شريطة أن يجري هذا التعديل بعد تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بتحديد مصير أوضاع المناطق المتنازع عليها. من جانب آخر قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات أنه تسلم طلبا من برلمان إقليم كردستان لإجراء الاستفتاء على الدستور بالتزامن مع انتخابات رئاسة الإقليم والبرلمان المنتظر إجراؤها في 25 من الشهر المقبل. فرج الحيدري وفي مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر قال:
المفوضية حولت هذا الملف إلى قسم العمليات وأقسام أخرى، لكل قسم إلى باختصار شيء معين، قسم اللوجستية، قسم بناء القدرة، التوائد الطالب الجماهيري، هذول طبعا شكلنا لجنة لدراسة هذا المشروع أي الطلب هذا، وإن شاء الله احتمال غدا نعطي رأينا هل في إمكان ذلك أم لا. طبعا بما نحن على أبواب تحضير الانتخابات برلمان كردستان ورئاسة الإقليم، تقريبا كل الإجراءات موجودة، يعني سواء كان بالنسبة إلى محطات الاقتراع، إلى موظفين الاقتراع، إلى المراقبين، إلى الحملات الإعلامية. يبقى الآن موضوع الصناديق، موضوع بعض الإجراءات الأخرى والحملة الإعلامية، لذلك حولنا هذا الموضوع إلى هذه اللجنة غدا ستعطي رأيها طبعا مع الفريق الدولي المتحدة، وبالتالي نعمل إمكانية أن نحدث.
فيما لو يعني القول أكو بإمكانية لتنفيذه، هل هذا يعني أن هناك ستكون بطاقة منفصلة تشير للموافقة من عدمها؟ هل يعني أن هناك لازم صندوق خاص لمثل هذا الاستفتاء آليا؟ تعتقد أن هناك آلية منفصلة لازم تكون أم تضاف لاستمارة الانتخاب العادية؟
نعم طبعا في قانون الاستفتاء هم يحددون هل الإجابة تكون بنعم أو لا، لذلك نحن الأمس هذا الطلب و كان في أيضا موضوع نعم أو لا. ما نحتاج هي ورقة اقتراع منفصلة عن ورقة مخصصة لرئاسة الإقليم ولرئاسة البرلمان، ورقة بالغ واحد نحتاج لهذا الموضوع، بالإضافة إلى عدد آخر من الصناديق موضوع صندوق ثالث لرئاسة الاستفتاء، بالإضافة إلى يحتاج إلى حملة إعلامية لتوعية الناخب. الآن خلينا نوعي الناخب على فقط موضوع كيف يصوت أو بالأخ أي صوت بالنسبة إلى البرلمان وبالنسبة إلى رئاسة. الآن ورقة لازم أيضا يتم عملية تثقيف خاصة للمواطنين حول كيف يضع الإشارة أمام النعم أو لا.
رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري متحدثا عن استعداد المفوضية وأجهزتها في تنفيذ الاستفتاء على دستور الإقليم. شكرا جزيلا لكم. ما زلت مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق نقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. في إشارة لقرب موعد انسحاب القوات الأمريكية من داخل المدن والبلدات العراقية، تواصل شاشة قناة العراقية شبه الرسمية عرض عداد تنازلي لعدد الأيام المتبقية لموعد الانسحاب في 30 من الشهر الجاري. يأتي هذا في وقت تتكرر فيه حوادث التفجيرات التي تستهدف مناطق وتجمعات مدنية يسقط جراءها مئات من الضحايا بين قتيل وجريح. في أحدث هجوم دموي تشهده العاصمة بغداد قبل أيام من انسحاب القوات الأمريكية، سقط صبيحة الجمعة عشرات من القتلى والجرحى نتيجة انفجار دراجة بخارية في سوق شعبي، وكانت دراجة مفخخة أخرى انفجرت يوم الأربعاء في مدينة الصدر أدت إلى مقتل 70 شخصا وإصابة 150 آخرين بجروح. سبق ذلك حادثا ناحية تازة في محافظة كركوك والبطحاء في ذي قار اللذين استهدف المدنيين أيضا. القادة العراقيون دأبوا على إعلان إدانتهم لحوادث التفجيرات الانتحارية والتنديد بالجهات التي تقف وراء تلك التفجيرات. رئيس الوزراء نوري المالكي أقر بوجود تدخلات إقليمية في الشؤون الداخلية لبلاده، لكنه أكد خلال لقائه سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بغداد يوم الخميس، أكد قدرة القوات العراقية على تحمل المسؤولية رغم تصاعد وتيرة العنف التي أودت بعشرات الضحايا خلال الأيام الماضية. من وراء هذه العمليات وما الرسالة التي يبغون إرسالها؟ الأمين العام للحركة الاشتراكية العربية عبد الإله النصراوي قال إن العراقيين تواقون ليوم انسحاب القوات الأمريكية خارج المدن. النصراوي قال في حديث لإذاعة العراق الحر:
كل القوى المعادية للعملية السياسية والمعادية للديمقراطية من مصلحتها أن تقوم بأعمال من هذا النوع حتى توتر الأجواء. العراقيين تواقين إلى يوم 30 بالشهر اللي راح تنسحب به القوات الأجنبية من المدن، ويعتبروها هاي خطوة على طريق الخروج التام للقوات الأجنبية. فهذه القوى تحاول أن تشوش. أنا أعتقد هذه ما راح يكون عندها التأثير، راح يكون شيء مزعج ما راح يكون عنده تأثيرات استراتيجية.
رئيس الوزراء نوري المالكي قال في بيان له: مع تصاعد أعمال العنف في البلاد، أنه مع اقتراب يوم 30 من شهر حزيران الجاري يزداد غيظ مثيري الطائفية ومروجي الفتنة ومن يغذيهم بالفكر التكفيري الذي يقف وراء المجازر المروعة التي تعرض لها العراقيون طيلة السنوات الماضية. لكن للرئيس مجلس إنقاذ الأنبار علي حاتم سليمان قراءة خاصة في مسببي حوادث التفجيرات.
إيران تلفت انتباه العالم إلى العراق بتبعد المشاكل الداخلية اللي دفعت عنها. ثانيا هناك أحداث تعمل بأجندات خارجية، قسم منها مع المحتل وقسم منها مع إيران. لذلك تشوف استهداف الأبرياء، وأنا أكد لك القاعدة ما لها دخل هذه المرة بهذه الاستهدافات، قليل ما نقدر تدخل القاعدة، ولكن هناك من يعمل مع الأمريكان ومع الأجندة الأمريكية، وهناك من يعمل لحساب إيران.
ويذكر الأمين العام للاشتراكية العربية عبد الإله النصراوي بأن موضوع الأمن مرتبط بالقضية السياسية.
تثبيت الأمن هو ليس مسألة عسكرية بحتة. الأمن مشكلته بالأساس هي مشكلة سياسية، يجب أن ينفتحوا على تيارات المجتمع العراقي، ويجب أن يكونوا جادين في فكرة المصالحة العراقية. المصالحة ليست هي إلقاء خطاب وعقد اجتماعات ومؤتمرات، المصالحة هو التفتيش عن شركاء، المصالحة هي وحدة العراقيين. كل العراقيين حريصين على مصلحة بلدهم وعلى وحدة بلدهم وعلى تحرير بلدهم.
عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب هادي العامري دعا في كلمته أمام البرلمان يوم الخميس إلى مزيد من دعم القوات العراقية،
مزيدا من التعاون، مزيدا من التفاهم، مزيدا من الموقف الصلب بين الأجهزة الأمنية والقوى السياسية وأبناء الشعب العراقي. هذا يجب أن نخلق هذه الثقة. اثنين، المقصر نحاسبه، الإنسان المقصر أيا كان حقه نحاسبه. ثالثا، نكافئ، بس التيار العام الخط العام ما عندنا خيار إلا أن نقف مع أجهزتنا الأمنية.
ومع تنوع جهات التنديد والإدانة لأعمال التفجيرات التي تستهدف المدنيين، فإن الأمين العام للحركة الاشتراكية العربية عبد الإله النصراوي لا يبرئ قوى اتهمها بالعمل على إعادة الوضع إلى زمن الاستبداد بحسب تعبيره.
القوى المعادية، القوى الإرهابية التي تقتل العراقيين بالجملة في الشوارع، والقوى التي تريد أن تعيدنا إلى الاستبداد، أن تريد تعيدنا إلى الماضي، بالتأكيد هي لا ترحب بأجواء انسحاب القوى الأجنبية من المدن والانسحاب التام بخلاف ادعاءات العلنية. تحب أن يكون هذا الوضع مرتهن للأجنبي، وتحب أن يكون هذا الوضع دائما يعاني من مشاكل.
اعتبارا من الأول من تموز سيكون على القوات العراقية التي تتألف من 500 ألف شرطي وما بين 200 إلى 250 ألف جندي ملء الفراغ الذي ستتركه القوات الأمريكية، خصوصا في المدن الكبيرة مثل الموصل وبغداد التي ما تزال تشهد أعمال عنف شبه يومية. وكالة أسوشيتد بريس ذكرت أن السلطات العراقية شكلت مؤخرا مركز تنسيق مشترك ينظم مشاركة القوات الأمريكية في العمليات بعد مغادرتها المدن العراقية. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، عده وقدمه لكم اليوم نبيل الحيدري، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق
الحرة. هذه إذاعة العراق الحرة.
يكون العزيز.
سيدتي وسادتي، قبل أيام قليلة من انسحاب القوات الأمريكية من المدن والبلدات العراقية تصاعدت وتيرة العنف في العراق وخاصة في العاصمة بغداد، كان آخرها التفجير الذي استهدف يوم الجمعة مواطنين أبرياء في سوق متخصصة لبيع الدراجات النارية بمنطقة باب الشيخ. رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي النائب هادي العامري يتوقع تصاعد أعمال العنف وحدوث انتكاسة أمنية في المرحلة القادمة، هذا فيما تباينت الآراء في الأوساط البرلمانية بشأن أسباب هذا التصعيد. ليث أحمد مراسل إذاعة العراق الحر تابع لنا هذه الآراء.
لم يحل الانتشار المكثف للأجهزة الأمنية ورفع أعداد نقاط التفتيش في العاصمة بغداد دون حدوث خروقات أمنية عديدة حصلت بمجملها أرواح الأبرياء من المواطنين. الانفجارات طالت أحياء ومناطق سكنية متفرقة من العاصمة وبعض مناطق العراق، لكنها بمجملها لم تستهدف سوى الأبرياء من المواطنين. من بين تلك المناطق كانت مدينة الصدر التي تعرضت إلى 3 انفجارات في غضون أسبوع، الأمر الذي دفع بنواب عن المدينة بالمطالبة باستدعاء ضباط الأمنيين المسؤولين عن حماية مدينتهم، بحسب النائب عن الكتلة الصدرية غفران الساعدي.
الحكومة عليها الآن أن تجعل العراق في حالة طوارئ لأجل إعداد العدة وإيجاد التقنيات المتطورة لحماية أبناء الشعب العراقي. أما ما حدث في مدينة الصدر في أسبوع واحد 3 تفجيرات متوالية، فشخصنا الخلل في مدينة الصدر وشخصنا المسؤولية الأمنية ملقاة على قائد عمليات بغداد و قائد عمليات الرصافة وقائد الفرقة 11.
آراء البرلمانيين تباينت حول أسباب عدم مقدرة الأجهزة الأمنية للتصدي لتلك الخروقات. النائب عن جبهة التوافق العراقية رشيد العزاوي يعزوها إلى تراخي تلك الأجهزة.
نشوف مثلا طب في مناطق كثيرة، نشوف السيطرات عندما يمر عليك أشير لك بس بيده هيك ويقول لك تفضل أطلع بسيارتك، لأنه يعرف بين الوضعية انتهت والإرهاب قد انكفأ وانتهت المسألة، ذلك ما له إلى الاسترخاء حقيقة، وهذا هو الميل للاسترخاء هو اللي سبب عندنا هذه الخروقات الأمنية اللي حصلت. ومثل ما قلت لك بأن هذه الأهداف كانت سهلة بالنسبة لكل من يريد أن يعمل هذا العمل.
في حين وجد القيادي في حزب الدعوة حيدر العبادي أن تخفيض المخصصات للوزارات الأمنية ومنها وزارة الأمن الوطنية وجهاز مكافحة الإرهاب إلى النصف في موازنة عام 2009 كان وراء ضعف الأجهزة الاستخباراتية.
الخلاف السياسي أدى إلى أن نقتطع من ميزانية وزارة الأمن القومي الوطني، اقتطعنا من ميزانية مكافحة الإرهاب بشكل خطير، لأن وزير الأمن الوطني يقول لي ما عندي فلوس أدفع لأجهزة المخابرات حتى تعطيني معلومات وتخترق الأجهزة المضادة، ما عندي الآن أموالي نضبط خلال شهر 5، وهذا خلل خطير. إحنا في مرحلة نقل الملفات أمنية إلى الجانب العراقي، علينا أن نشط أجهزة المخابرات. أدعو الكتل السياسية إلى الاصطفاف مرة ثانية، هاي قضية وطنية ليست قضية حزبية.
التصعيد الأمني وسلسلة الانفجارات جاءت قبل أيام قليلة من موعد استلام الأجهزة الأمنية العراقية للمهام الأمنية بصورة رسمية من القوات الأمريكية التي ستنسحب نهاية شهر حزيران الحالي من المدن العراقية. ويجد رئيس لجنة الأمن والدفاع هادي العامري في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أن بعض الجهات كانت وراء تلك الأحداث خوفا من أن تطالها الاعتقالات بعد الانسحاب الأمريكي.
تصعيد في العمليات من أجل عدم انسحاب، أن لا يتحقق الانسحاب الكامل للقوات الحكومية العراقية، لأن القوات الحكومة العراقية إذا بسطت لها اليد وأعطيت الصلاحيات الواسعة بالتأكيد ستضع حد لهذا الإرهاب وتنهي هذا الإرهاب بشكل نهائي. أنا الذي أتوقعه وتيرة العنف كما تحدث اليوم في البرلمان، وتيرة العنف ستزداد في هذه الفترة، قد يصير انتكاس عندنا في الظرف الأمني لفترة معينة.
العامري أكد أن وتيرة أعمال العنف ستستمر خلال المرحلة القادمة، مطالبا الجهات الحكومية والسياسية فضلا عن الشعبية إلى خلق أجواء من الثقة داعمة للأجهزة الأمنية.
مزيدا من التعاون، مزيدا من التفاهم، مزيدا من الموقف الصلب بين الأجهزة الأمنية والقوى السياسية وأبناء الشعب العراقي، هذا يجب أن نخلق هذه الثقة. 2، المقصر نحاسبه، الإنسان المقصر أيا كان حقه نحاسبه. 3، نكافئ، بس التيار العام الخط العام ما عندنا خيار إلا أن نقف مع أجهزتنا الأمنية.
وكان رئيس الوزراء نور المالكي قد ألقى بمسؤولية ما أسماه بحلف التكفير البعثي عن التفجيرات الأخيرة، فضلا عن مطالبة المجتمع الدولي للتصدي إلى الجهات الخارجية التي تدعم هؤلاء. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، نبقى مع موضوع الانسحاب المرتقب للقوات الأمريكية من المدن العراقية في 30 حزيران الجاري، حيث تباينت آراء الشارع النجفي إزاء هذا الانسحاب بين ترحيب بانسحاب القوات الأمريكية وقلق بشأن قدرة القوات العراقية على تحمل المسؤولية الأمنية بشكل كامل، ومطالبة البعض الآخر ببقاء القوات الأجنبية لفترة أطول لحين اكتمال جاهزية الأجهزة الأمنية العراقية. أيسر الياسري، مراسل إذاعة العراق الحر في النجف، وافانا بالاستطلاع التالي.
لا زالت ردود الأفعال في الشارع العراقي متباينة أزاء انسحاب القوات الأمريكية من المدن والقصبات في 30 الجاري، وهي واحدة من التزامات الاتفاقية الأمنية بين الحكومتين العراقية والأمريكية. فعلى مستوى الشارع النجفي تباينت أراء المواطنين تجاه تلك الخطوة التي يعدها الكثيرون بالمهمة. فمن جانب، رحب مواطنون بفكرة انسحاب القوات الأمريكية من المدن والقصبات، واعتبروها خطوة على طريق الانسحاب النهائي من البلاد، وحسب المواطن أبو أحمد.
والله خطوة حقيقة، يعني احنا نرتاح لها، لانه انسحاب القوات يعطي مجال للقوات العراقية حتى شنو، حتى تؤدي واجبها بالصورة الصحيحة اللي احنا نطمح له. وان شاء الله هاي خطوة جبارة، ونتأمل انه سوينا فد مجال انه العراق ينفتح على العالم ان شاء الله.
ما متخوف من عدم قدرة الأجهزة الأمنية العراقية
في حماية؟ لا بالعكس، أنا حقيقة يعني متأمل إنه القوات العراقية راح تأدي واجبها وأحسن من القوات الأمريكية. ليش؟ لأنه المواطن من يشوف القوات العراقية هي اللي تجي، هي اللي تدافع عنه، يرتاح نفسيا.
أما المواطن فاضل عبد الحسين فاعتبرها صفحة جديدة في البلاد، معربا عن أمله أن تتحمل قوات الأمن العراقية مسؤوليتها في ذلك.
والله بادرة جيدة يعني، ويعني نتمنى أنه تكون صفحة جديدة بالملف الأمني العراقي، خصوصا على هاي الأيام بدت يعني عودة الانفجارات وقلق في الشارع العراقي من عودة هذه الانفجارات. بالتالي يعني نتمنى أنه تكون الصفحة القادمة للوضع الأمني في العراق أن تكون جيدة، يعني هو شيء يبشر بالخير إن شاء الله. نتمنى من قواتنا الأمنية تكون على قدر المسؤولية في تسلم الملف الأمني القادم.
من جانب آخر، أعرب بعض المواطنين عن قلقهم حيال انسحاب القوات الأمريكية من العراق في هذا الوقت بالتحديد. وحسب المواطن حيدر العبادي، الذي قلل من قدرة قوات الأمن العراقية في سد الفراغ الأمني في المدن، لذا طالب ببقاء القوات الأجنبية فترة أطول.
بالتأكيد هناك قلق، يعني لأنه القوات العراقية الأمنية العراقية يعني مو بالقوة أو يعني بالقدرة على السيطرة على المدينة، لأنه هم كلها فساد، يعني هي مخترقة أصلاً، مخترقة القوات الأمنية العراقية. انسحاب القوات الأمريكية من العراق وبهذا الوقت راح يسوي فت فراغ كلش يعني كلش كبير بالمدينة، ما يسبب إرباك يعني.
طيب يعني على المستوى العراقي، يعني الإنجاز اللي حققت القوات الأمن العراقية بالفترة السابقة، حفظ الأمن خصوصا في المناطق الساخنة، يعني هذا مو إنجاز يأهلها أنه تحمل مسؤوليتها في حفظ الأمن في البلاد؟
هو طبعا إنجاز، بس الإنجاز هذا ما يرجع لهم كقوات حكومية عراقية، الإنجاز يرجع للقوات الأمريكية، لأن هم ما يقدرون يتحركون يمين أو يسار إذا مو القوات الأمريكية هي وياهم، يعني هي اللي ساندهم كل العمليات، هي اللي تعطيهم غطاء الجوي، هي اللي تدخل بالبداية، وبعدين القوات الحكومية العراقية هي اللي تدخل بالنهاية، يعني ما يسووش يعني حتى القضاء على الإرهاب، على البؤر الإرهابية يعني بتوجيهات من الأمريكان نفسهم.
في حين يرى المواطن طلال حسن أن ارتباط بعض قوات الأمن العراقية بأحزاب يضعف من قدرتها على القيام بالمهام الأمنية الموكلة إليها على المستوى الوطني.
بالنسبة لانسحاب القوات ما نريده، الله لا يسلمنا بيد العراقيين وبيدين هاي الأحزاب الموجودة. نتمنى أنه تبقى هاي القوات على مود تصير ضابط ورادع لهاي الأحزاب الموجودة.
ويشار إلى أن القوات الأمريكية تستعد للانسحاب من المدن والقصبات العراقية في 30 حزيران الحالي لتحل محلها قوات الأمن العراقية، وهو ما أطلقت عليه الحكومة العراقية بيوم الشموخ. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع، والله العراق الحر منكم فلشبه فلشبه.
إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، نتابع فيها تحقيقا صحفيا عن ظاهرة عمالة الأطفال في السليمانية. وقبل أن نختتم الساعة نتابع بصحبة الزميل نبيل حيدري حلقة جديدة من برنامج حوارات، ضيف الحلقة الكاتب والمفكر العراقي الدكتور سيار الجميل. سيدتي وسادتي، أعلن الجيش الأمريكي أن بعضا من القوات الأمريكية ستبقى في الموصل بعد 30 من حزيران الجاري، الموعد المحدد لانسحاب القوات الأمريكية من المدن والبلدات العراقية وفقا للاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن. وستكون مهمة هذه القوات دعم السلطات المحلية في مجال الأمن والإعمار. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد الخميس لمسؤولين أمنيين عراقيين وأمريكيين للإعلان عن تفاصيل الاتفاقية الأمنية الخاصة بانسحاب القوات الأمريكية من الموصل. مراسل إذاعة العراق الحر وفنا بالمتابعة التالية.
خطوات فعلية بدأت القوات الأمريكية باتخاذها التزاما بالاتفاقية الأمنية الخاصة بانسحابها من مدينة الموصل نهاية شهر حزيران الجاري. ففي مؤتمر صحفي مشترك مع القوات الأمنية العراقية والإدارة المحلية في نينوى، أكد قائد القوات الأمريكية في المنطقة الشمالية أن مهمة القوات الأمريكية داخل الموصل ستقتصر على تقديم خدمات استشارية للعراقيين في مجال الأمن والإعمار، وبعيدا عن المهمات القتالية التي ستشمل عمليات تفتيش خارج المدينة وبعد موافقة إدارتها. قائد القوات الأمريكية في المنطقة الشمالية اللواء روبرت كيلسون:
I want to be absolutely clear that the United States will honor each and every point made in the security agreement.
أؤكد لكم أن الولايات المتحدة ستلتزم التزاما تاما بكل بند من بنود الاتفاقية الأمنية وما تعنيه لزيادة العراق. نحن نرى هذه كفرصة كبيرة للقوات العراقية لتثبت وجودها وقدراتها. حكومة العراق موافقة على أن يكون هناك بعض فرق الانتقال التي ستكون متواجدة بعد 30 سنة، منها المهندسين الذين سيقومون بعمليات إعادة الإعمار والحراسة التي تتم بالنسبة لمقابلة الشخصيات الهامة في المحافظات. عندنا أيضا قوافل اللوجستيات التي تنقل المواد، ولكن سنعمل كل جهدنا أن هذه القوافل تتحرك خلال الليل. عندنا أيضا فرق من المساعدين أو المرشدين اللي هيساعدوا القوات الأمنية العراقية في أي عمل يتطلبه، موجودة في 5 مناطق فقط.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه القادة الأمنيون والإداريون في الموصل قدرة قواتها على استلام ملفها الأمني بعد رحيل القوات الأمريكية عنها، ما زال وضع المدينة الأمني غير مستقر. قائد عمليات نينوى الفريق الركن حسن كريم:
القطاعات العاملة إخواني داخل محافظة نينوى ستكون على أهبة الاستعداد لاستلام مهامها الأمنية بالتنسيق مع المواطنين وبالتنسيق مع الحكومة المحلية. لدينا خطط مستقبلية ستمكن المحافظة من ضبط الأمن للمرحلة المقبلة. القوات العاملة الأمريكية لم تخرج إلى الشارع إطلاقا إلا مع القطاعات العراقية، وهي قطاعات ساندة فقط. الخروقات من الناحية القانونية موجودة، ولكن على أقل تقدير هناك تحسن في هذا المجال.
وهذا محافظ نينوى أثيل النجيفي قال بدوره:
الخروقات الأمنية التي تحدث في محافظة نينوى حسب آخر إحصائي الشهر الخامس هو ثلث ما كان عليه في عام 2008. هناك تحسن أمني كبير. قبل سنوات كلنا نعلم أن الموصل كان يصعب التجوال فيها بعد العصر، الآن التجوال في مدينة الموصل آمن وإلى ساعات متأخرة من الليل. بعد استلام الملف الأمني سيكون هناك مصدر قرار واحد في المحافظة، وبالتالي سيكون من السهل معالجتها عند حدوث أي خرق أمني ممكن.
علامات محددة ستوضع على عجلات الفريق الأمريكي أثناء مرافقته للقوات العراقية داخل الموصل بعد نهاية حزيران. محافظ نينوى أثيل النجيفي قال إن مرحلة ما بعد انسحاب الأمريكان ستكون باتجاه الإعمار والبناء، خاصة وأن دورا أكثر فاعلية سيكون للرقابة في هذا المجال.
عندما ستخرج القوات المقاتلة علينا أن نبدأ مع خروجها مرحلة إعمار، وسنكون بحاجة إلى تفعيل دور الأمريكي في إعمار العراق. هناك رقابة أكثر على هذه المشاريع من حيث التنفيذ ومن حيث المتابعة. نأمل أن يكون هناك تعاون مع عدد من الشركات المستثمرين أو رجال الأعمال، ليس فقط من أمريكا بل من كل المنظومة الغربية في العالم التي تمثل الثقل الرئيسي للتقدم الاقتصادي والتكنولوجي.
وبرحيل القوات الأمريكية عن الموصل تكون الفترة القادمة اختبارا حقيقيا لقواتها الأمنية وفرصة لإثبات وجودها، لا سيما وأن هناك أصواتا ارتفعت محذرة من تصعيد أمني قد يكون من نوع آخر داخل المدينة. إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعين الكرام، ظاهرة عمالة الأطفال في المجتمع الكردي ليست بالجديدة، لكنها بدأت تتزايد بشكل ملحوظ خلال الأعوام الماضية، ولهذه الظاهرة أثار سلبية على نفسية الطفل وعلى المجتمع بأكمله، حيث يتعرض هؤلاء الأطفال إلى مخاطر الانحراف الذي سيكتسبونه من الشارع. مرسل إذاعة العراق الحرف السليمانية أزاد محمد قضى يوما كاملا مع أطفال يجمعون القناني والعلب البلاستيكية الفارغة لبيعها والحصول على بعض الدنانير لإعالة عوائلهم. التفاصيل في سياق التحقيق الصحفي التالي.
رغم اختفائها لمدة من الزمن بعد رفع الحصار الاقتصادي وتحسن الحالة المعيشية في محافظات الإقليم، ها هي ظاهرة جمع العلب والقناني الفارغة الخاصة بالمشروبات من قبل الأطفال تعود مرة ثانية في أزقة وشوارع محافظة السليمانية، حيث تشاهد أعدادا من الصغار وهم يحملون على ظهورهم أكياسا كبيرة مليئة بهذه العلب يقومون بجمعها وبيعها لمعامل تقوم بإعادة تصنيعها. الطفل ديار 14 عاما يقول: أقوم وشقيقي بجمع العلب ومن ثم نبيعها لنحصل على مبلغ يتراوح بين 5 إلى 7 آلاف دينار، وهذا يستغرق عمل 10 ساعات. أتجول مع شقيقي في الأزقة لجمع هذه العلب من القمامة، حيث أجمع يوميا حوالي 10 كيلوغرامات من هذه العلب، ثم نقوم ببيعها على المعامل لكي نحصل على 5 إلى 7 آلاف دينار يوميا. هو عمل شاق وغير نظيف، ولولا الحاجة لما عملت في جمع العلب. أعمل في أيام العطلة المدرسية لأوفر مصروفي للسنة الدراسية. الطفل هيمن عمره 10 سنوات يقول إنه يبيع يوميا 7 إلى 9 كيلوغرامات، وهو يتجول 8 ساعات يوميا للحصول على هذه الكمية من العلب الفارغة. رغم هذا العمل الشاق الذي أقوم به، إلا أنني لا أحصل سوى على 10 آلاف دينار يوميا، هذا بالإضافة إلى مصاريف الأكل والشرب وأجور النقل. أحيانا لا أملك وقتا لممارسة أي هواية، فأنا من عائلة فقيرة، أبي لا يستطيع تدبر مصاريفنا، وأصحاب المحلات هؤلاء يحاولون دائما التقليل من أسعار هذه العلب. شيركو فاضل صاحب محل لجمع وشراء العلب الفارغة وهو وسيط بين جامعي العلب ومعامل إعادة تصنيعها، بيّن لإذاعة العراق الحر أنه يشتري هذه العلب والقناني كلا بحسب سعره، وأن أغلب من يمارس هذا العمل هم من الأطفال.
براسي منالي ويتي براسي 8 حوصالة 8 صالة 10 صالة.
يوميا نشتري من هؤلاء الأطفال العلب والقناني الفارغة التي يحصلون عليها من خلال تجوالهم في الأزقة وحسب الوزن. منهم من يجلب 10 كيلوغرامات أو 20 ويحصل من خلالها 5 إلى 10 آلاف دينار يوميا، وبعضهم يجمعها من مناطق بعيدة، أي أن عليه أن يدفع أجور نقل وهذا يقلل من نسبة أرباحه. نعم، هناك أطفال حتى لم يبلغوا 10 يمتهنون هذا العمل. الباحثة الاجتماعية حمدية أحمد أبدت قلق من ازدياد أعداد هؤلاء، وأكدت أن على الدولة الإسراع في الحد من هذه الظاهرة، وتقول:
أنا بشارك بنوي قتابي أنا بهوي السيمينار.
إن ترك هؤلاء الأطفال للمدرسة وقيامهم بهذه الأعمال يؤدي إلى تطبيعهم على عادات غير جيدة، حيث يرتاد الطفل أماكن القمامة التي قد تعرضه إلى عدة أمراض، بالإضافة إلى تعلم العادات السلبية من خلال تجوال الأطفال على شكل جماعات قد تحوي أناسا منحرفين. لذا على الدولة إيجاد البدائل التي تساعد هؤلاء على الانخراط في المدارس وإعادة تأهيلهم. عزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.irqi.org.
hurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
من إذاعة العراق الحر، وقد حان موعدنا الأسبوعي مع الزميل نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامجه حوارات. ضيف الحلقة الكاتب والمفكر العراقي الدكتور سيار الجميل، يتحدث عن دور المبدعين والكفاءات العراقية خارج العراق. فوقت طيبا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. يا جماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يصعب حصر الحديث مع شخصية متنوعة الاختصاص ومتعددة الاهتمام عند محطة واحدة، فالأفكار لا يمكن اختزالها أو عزلها في بؤرة محددة، وغالبا ما تتشابك المواضيع تلتقي وتتقاطع، وهكذا الحال مع الكاتب والأكاديمي العراقي المتعدد الاهتمامات الدكتور سيار الجميل المقيم حاليا في كندا والمحاضر في ندوات وملتقيات فكرية وتاريخية وأكاديمية، دائم العطاء من خلال كتاباته وبحوثه، وهو في كل ذلك مثل آلاف غيره من المثقفين لا يغادر عراقيته ومشاركته أهله همهم والتفكير بمستقبلهم.
حوارات.
في الحلقة السابقة من برنامج حوارات كنا تحدثنا عن الموصل والموصلية وإسهامات أبنائها في مجمل أوجه الحياة العراقية، واليوم نناقش مع الدكتور سيار الجميل سلوك التشدد والتطرف لدى بعض العراقيين وظاهرة عدم الاعتراف بالخطأ والتشبث بالرأي، نماذج من سلوك يبدو فرديا لكنه تحول إلى نهج جمعي ومؤسسي أحيانا حتى بات ملازما لصفة التطرف، وبالتالي مجلبة لويلات وخسائر لعل ما شهدناه خلال السنوات الأخيرة بعض نتائجه. سيار الجميل واحد من آلاف من أمثاله المثقفين يحلمون بعراق أجمل وأكثر استقرارا وتقدما، ولكن كيف تتحقق الأحلام؟ وبأي قوة يمكن أن نستحضر عناصر العطاء والمسؤولية وروح التحضر لدى مواطنينا وشعبنا؟ أسئلة ربما لا يجيبها حوار محدد، ولكن بالتأكيد سيساهم بشحن الذهن والأفكار. ألم أقل أن مثل هذه الحوارات لا يمكن اختصارها؟ أهلا بكم. في الأسبوع الماضي كان حوارنا قد امتلأ بالموصل ثقافة وبيئة وشخصية وتأثير في تاريخ العراقي وحضور اجتماعي فيها، كنا مع الكاتب والمفكر العراقي سيار الجميل. دكتور سيار، في هذه الحلقة دعنا نلامس منطقة أخرى وهي منطقة ربما تهم كل العراقيين، المبدع والمفكر والمثقف العراقي الذي اضطرته الظروف، أو كما يقول بعض الأصدقاء أن العراق في بعض الأوقات يكون طاردا لمبدعيه وأهله. كيف يتعامل العراقي الآن المبدع، الكفاءة العراقية كيف تتعامل مع بلدها وهي من بعد ونموذجها دكتور سيار الجميل؟
والله هناك أنا أشكرك الحقيقة على هذه المبادرة الثانية. بالنسبة لهذا الموضوع وهو من أهم المواضيع التي تشغل بالي ويشكل هم من همومي، العراقيون هناك من له هواجس مثل التي نتحدث عنها، لأنه لا يستطيع الفكاك عن ارتباطه، حتى وإن أقسم بأنه سوف لا يتكلم عن العراق تجده في اليوم الثاني يفتح موضوع العراق لكي يتحدث عن همومه. المشكلة هي مشكلة مثقفين نفس ما نتكلم أولئك الذين نتكلم عنهم، ومشكلة أهل الداخل التي تبلورت كما أحس بأن هناك نوع من الانفصام بين من يسمون هؤلاء أهل داخل وأهل خارج، وهذه مسألة خطيرة. يعني كل عراقي يعتقد بأنه مبدع، يعني يقدم شيئا للحياة حتى يكون هو مثقف فعلا، يشغله بال العراق، يشغله هم العراق، لكن لا يتنازل عن فكرته أمام الأفكار الأخرى. يعني هو لا يقبل بغيره يحتل مكانه أو كما يتصور بأنه هو الأهم الذي يجب أن يكون على الساحة ولا غيره.
عفوا دكتور، هل نتوقف أمام هذا التوصيف؟ أحيانا يعني تتهم الشخصية العراقية بالتطرف، والدليل كما يقول البعض يعني وربما لنا نماذج على المستوى الشخصي، نادرا ما نكون في موقف الاعتراف بخطأ سابق، يعني كلنا كأن على صواب دائما، ويندر أن تشهد رجل يقول أنا في المرحلة الفلانية من حياتي كنت على خطأ، أنا كنت في طريق غير صحيح والآن اخترت طريقا صحيح.
هذا غير موجودة،
هذا غير موجود. شنو السبب؟ ليش هالعلة هذه؟
هذا غير موجودة عزيزي، لا عند القادة السياسيين العراقيين، ولا عند الزعماء الذين حكموا العراق ويحكمون، ولا عند المثقفين سواء القدماء أم الجدد. أجدها في بعض الأحيان، وأنا جزء من هذه البنية، يعني أنا لا أستطيع أن أنزه نفسي عن هؤلاء، يعني ربما وأسمع يوميا اعتراضات على بعض أفكاري، ولكن يعني أنا ما يهمني، يعني مثلا إذا كان هناك أحد يختلف معي يعني ولماذا لا يختلف، لكن تركيبة الشخصية، تركيبة الشخصية هي نفسها هذه
الشخصية العراقية،
العراقية تجد نفسها دائما على صواب، هذا أولا. واثنين، أنها حتى إن اكتشفت بذاتها أنها على خطأ لا تعترف به. هذه مشكلة سيكولوجية يعني، وطبيعة الحال نجد أن هناك ناس من مجتمعات أخرى مجاورة أو بعيدة تمتلك نفس هذا الشعور، ولكن ليس بالغلواء التي أجدها عند العراقيين. يعني من الصعب أن أجد عراقي يقول والله أعتذر أنا أخطأت في اليوم السابق أو في الجلسة الماضية، أو لا يقولها حتى وإن اقتنع بأن ما قاله هو خطأ. هذه يصعب علاجها يعني لجيل أو جيلين، هذا يحتاج إلى وعي، يحتاج إلى تربية جديدة، إلى عهد التأهيل المجتمع بالكامل.
حوارات،
هل تعتقد أن بعض الآليات ربما التي دخلت مع كل ما يشوبها من ارتباك، مثلا الاختيار عبر الانتخاب، آليات تغيير السلطة بشكل دستوري، الشعور بأن لا أبدية في الموقع ولا أبدية في المجد، هناك واجبات تترى على الفرد وعلى المجتمع، هل تعتقد أنه هذه الآليات التي دخلت مؤخرا يعني ممكن أن ترمم هذا الشرخ في الشخصية العراقية؟
والله أعتقد من الصعوبة بمكان، لأن المجتمع تغير، يعني صورة المجتمع على مدى 50 سنة قد تغيرت. سابقا هناك تعامل بين مثلا ابن بغداد مع ابن بغداد، ابن الموصل مع ابن الموصل، ابن بصرة مع ابن بغداد، يعني كان هناك تعامل أكثر حضرية. اليوم المجتمع مختلط، يعني النزعة العشائرية مع اعتزازي بالعشائر في العراق، النزعة العشائرية دائما تحب أن تسيطر، أن تكون هي صاحبة النخوة، أن تكون تأخذها العزة بالإثم
تحت شعار أنا وابن عمي على العدو، أنا وأخوي على ابن عمي، ها؟
ابن عمي، يعني هناك النزعة الثأرية، حتى وإن لم يقتل فهو يجرح باللسان، والكلام ثقيل جدا، يعني العراقي من يزعل كلامه ثقيل جارح، وعندما يسمعه عراقي آخر بهذا الجرح سوف لا ينسى له موقفه لأنه جرحه. فعندنا تناقضات كبيرة جدا يحتملها الشخصية نفسها في 50 سنة عما جرى في المجتمع، وما عما ساد من تربويات خاطئة، وعن عدم الاعتراف بأي مثلا. لا أستطيع أن أجمع 10 عراقيين من مذاهب سياسية مختلفة معا لمدة ساعة واحدة، هذا يصعب أن أجده في العراق، ولكن يسهل أن أجده مثلا في المغرب، في لبنان، في مكان آخر، في تركيا. إذن ما السبب؟ الأسباب أنا عندي ثابتة، هي اجتماعية، ربما السياسة هي انعكاس لما حدث في المجتمع من مشاكل ومن تناقضات. الدولة لم تساهم في ارتقاء المجتمع، بل جردته من كل شيء وجعلته خادما لها على مدى 50 سنة، في حين أن الدولة كانت لابد أن تكون في خدمة المجتمع، في تطور المجتمع، في جعل جيل يخرج جيل جديد هو ليس كما أجده اليوم في الجامعات في المؤسسات، لا يحترم أستاذ، لا يحترم مدير عام. ما أقرأه من مقالات في بعض الأحيان مشمئزة، تشمئز منها النفس
فعلا. يعز علينا أن نذكر فعلا في بعض المواقع تتبادل مفردات قبيحة ومتهورة وسريعة الطعن، يعني مشكلة أنه لا يستند إلى سرعان ما يطعن.
هذا لا يعالج، يعني لا يعالج من قبل مقالة لمثقف ولا لقصيدة لشاعر. هذا يحتاج إلى أن يجلس برلمان مثل الناس، أن يقررون، أن يعملون، أن يغيرون، أن يعالجوا المناهج التربوية. أن من هذا المعلم الذي يعلم التلاميذ الصغار؟ كيف يجعلهم يتحاشون البيت؟ كيف هو سياسة البيت مع الأطفال؟ كيف يتحاشون مثل هذا الذي يجري اليوم؟ ماذا حدث في المجتمع بعد هذه الحروب والتنكيل والتفخيخ وما شابه ذلك؟ كيف سيخرج جيل علينا جديد لا يحمل قيم عراقية كنا نعتز بها تربينا عليها؟
نعم، هذا سؤال مرير دكتور سيار الجميل، ويعز علي أن أقول مرارتك تزداد عندما تصدر من مفكر وقيادي اجتماعي مثل دكتور سيار الجميل أمام هكذا حقيقة وهكذا تشريح للبنية الاجتماعية والحياتية العراقية. يعني يفترض أن قادة فكر أن يضعون خطوط معينة مع برلمان، مع قيادة سياسية، مع بنية إدارية، بس فعلا أمام هكذا واقع يفترض هناك معالجة للوضع مبني بشكل صحيح يتناسب ويا العصر الجديد. هناك انفتاح، نفس العراقي اللي نتحدث عن شخصيته المرتبكة هو يفتح تلفزيون ويلاحظ حوارات مسترخية عند العالم الآخر، هناك احترام للفكر الآخر.
نعم، أنا أشكرك لأن أثرت هذا الموضوع وأنا كنت أتمنى أن أتكلم فيه. المجتمع إذا وجد ناس تقوده بإخلاص مثل مجتمعنا العراقي، لأن العراقي رغم صعوبته هو من أفضل الناس، من أحسن الناس. يعني تستطيع إن تكلمت معه بلغته وبمناخه وبفضائه وبكل قيم القيم التي يحملها هو سيأتي إليك. لكن مشكلتنا مع هذه، والله هذه أكثر من 6 سنوات نحاول، هناك تهميش للمثقفين من قبل السياسيين ومن قبل الزعماء الذين يجلسون في بغداد، أقولها بصراحة، هناك تهميش لكل صوت. يا عزيزي، لا نطلب لا جاه ولا سلطة ولا مال، نحن بعيدين، نحن وراء البحار، لكن همومنا من هموم هذا المجتمع. نحن نريد مجتمعا ذكيا، نريد مجتمعا متحضرا، نريد جيلا جديدا، نريد عراقا جديدا كما تقولون. أنتم مشغولون بقضايا غير التي نطرحها نحن. هناك أمور هي في استراتيجية بناء الأجيال، لن يلتفت إلينا أحد، وإن التفتوا فعلى استحياء ولا يأخذون بأي مقال ولا بأي رأي ولا بأي فكرة. هناك تهميش وإقصاء لكل المثقفين العراقيين، وحتى إن ذكر بعضهم بعض النقدات يحملون عليه، ربما لا يكون معارضا
بالضبط.
ربما إن كان معارضا لكم فهو لا يعارض العراق ولا يعارض وطن العراق ولا يعارض أي بقعة أو شبر من أرض العراق.
دكتور سيار الجميل، أثرت السؤال الكبير، ما هي المهمة وما العمل؟ آمل أن هذا السؤال يكون مفتاح حلقتنا القادمة من برنامج حوارات، وتكون أنت ضيف الحلقة الأستاذ الدكتور سيار الجميل. شكرا جزيلا لك وإلى لقاء قريب.
أشكرك عزيزي، أشكر هذه المبادرة.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.